وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الفني العلمي، وهو أن من أكره على أحد فردين فيقال في الفقه أنه يجوز ارتكاب هذا أو ارتكاب ذاك، ولكن ويتمسك بحديث نفي الإكراه. قلنا هناك مشكلة علمية، وهي أنه الإكراه لم يتوجه إلى هذا أو ذاك، وإنما توجه إلى الجامع، فكيف نطبقه على الفردين؟ هاي مشكلة علمية كانت. ذكرنا في هذا المجال 4 أجوبة، وكان الجواب الرابع للشيخ الأعظم. أنا عندي فرد استدراك صغير بالنسبة إلى جواب الشيخ الأعظم، فأريد أن أكرر قليلا حتى أذكر هذا الاستدراك. الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف في مقام الجواب هكذا ذكر، قال لي جوابان: نقضي وحلي. أنا المهم السؤال الآن عندي ماذا؟ النقضي. الحلي ما لي شغل بي، ما أريد أن أكرر. بالنسبة إلى الجواب النقضي، قال إذا قلنا الإكراه على الجامع ليس إكراها على الأفراد، يلزم أصلا إكراه بعد في الدنيا ما موجود، لأن دائما الإكراه يتعلق بمن؟ يتعلق بالجامع. فإذا قلت لي بع دارك، هو بعد هذا ما قال الشيخ، هاي إحنا بعد من عندنا هذا، نريد نوضح المطلب. فهذا إكراه على الجامع، لأن بيع الدار يمكن بالليل بالنهار، ما أدري بهذا السعر بذلك السعر، على هذا على وهكذا. فإذا قلنا الإكراه على الجامع ليس إكراها على الأفراد، يلزم أنه لا يوجد إكراه في الدنيا، وهذا جواب نقضي ذكر الشيخ. الحلي قلت ما إلى شغل، ما إلنا شغل به. في هذا الجواب النقضي أنا في مقام التعليق هكذا ذكرت، قلت ينبغي أن نفرق بين موردين، بينما إذا فرض أن خصوصيات الأفراد قد أخذها المكره في كلامه ومد نظره بأن هو هكذا قال: إما أنت بي يا فلان، يا فلان هم مو لازم السؤال أكاز هذا، يا فلان إما أن تبيع دارك أو أن تشرب الخمر مثلا، هذه خصوصيات أخذها المكره في كلامه. ومرة لا، الخصوصيات لا ما يأخذها، يقول بع دارك. الإكراه قلنا في، يعني نتمكن أن نقول أنه في الحالة الثانية الذي هي ماذا؟ لم يأخذ الخصوصيات في مد نظره وفي محل كلامه، هناك الإكراه يكون متحققا. وأما إذا أخذ الخصوصيات، هنا يأتي الإشكال أنه أكره على الجامع ما أكره على الأفراد. هذا ذكرت فيما سبق، لعله أكثر من هذا ما ذكرت. الاستدراك الذي أريد أذكره هذا، رب سائل يسأل خب هذا المقدار كيف يصير، هذا المقدار كيف يصير فرقا بين مورد نقض الشيخ الأنصاري وبين محل كلامنا؟ احنا محل كلامنا اذا الخصوصيات ذكرت في كلام المكره، الشيخ الأنصاري نقض بمن؟ بما اذا قال مثلا بع دارك، قال هذا هم الى افراد كثيرة. احنا هناك قلنا في مورد نقض الشيخ الأنصاري اكراه يصدق، يخو قل لي ليش هناك اكراه يصدق، وفي موردنا إذا ذكر الخصوصيات يمكن أن يقال الإكراه لا يصدق على الأفراد. خبين لي مجرد أن محل كلامنا إذا فرض ذكر الخصوصيات دون ما إذا لم يذكر الخصوص، هذا ما يصير جواب مفرق. فرق لي جزاك الله خير جزاء المحسنين. الآن هذا الاستدراك هو جبت الهتشي، أريد شوية أوضح أكثر. الفارق هو هذا، إذا فرض على أنه قال بع دارك فقط وسكت، وقلنا هناك ماذا، مرة يصير في الليل مرة يصير في النهار مرة يصير بهالسعر، مرة لم يذكر خصوصيات، هنا نحن ندعي متعلق الإكراه بيع الدار بقطع النظر عن الخصوصيات. والوجه في ذلك إن هذه الخصوصيات راح تخلت بالجواب الفارق، إن هذه الخصوصيات هي من لوازم الوجود وعوارض الوجود، يعني من العوارض الاتفاقية، يعني لو أمكنك أن تبيع لا بقيد ليل ولا نهار ولا 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 لتحقق 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 ماذا لتحقق؟ مراد المكره. المكره يقول لك أنا ليل ونهار ما يهمني، اسكت لا تحكي ليل ونهار وبهالسعر وبذاك السعر، أنا قاعد أقول لك بيع الدار وتلك الخصوصيات، خصوصيات أنا لا أنظر إليها، تلك تحصل من باب أن الوجود لا ينفك عن أحد هذه الخصوصيات، وإلا لو أمكنك أن تأتي بالبيع بلا هذه الخصوصيات كفاني كفاني كفاني. إن هذا معناه أن الإكراه لمن متوجه فقط وفقط إلى البيع، بيع الدار. الخصوصيات تلك عوارض اتفاقية أصلا لا تؤثر على الموقف شيئا، وهذا بخلافه في محل كلامنا، فإن الخصوصية هو قد أخذها، هو قد أخذها المكره وقال إما أن تبيع دارك أو ماذا أو تسرق هذه الخصوصية، وتلك الخصوصية هو أخذها في متعلق الإكراه. فهنا ينفتح المجال ويقال إن الإكراه هو على ال هو على ال لا على ال هو على من على من هو الإكراه على الجامع دون الأفراد. هذا الإشكال، فهذا الإشكال يأتي هنا، فحينئذ إذا أتيت بالفرد أتيت به باختياري فيصدق بالاختيار، فيأتي ذلك الإشكال العلمي. وهذا أريد أكرر بعد خلاص خلاص خلاص، وهذا بخلافه هناك، هناك مصب الإكراه فقط هو ماذا؟ بيع الدار، والخصوصيات عوارض اتفاقية لو أمكن من دونها تحقيق البيع لكان مراد المكره متحققا. فلذلك هناك يتحقق ماذا؟ الإكراه، لأن المصب هو ماذا؟ بيع الدار، خصوصيات ما لي شغل بها أبدا. أما هنا ناظر هو ماذا إلى الخصوصيات، فيأتي الإشكال أن الإكراه هو على الجامع أو على الخصوصيات. إذا كان على الجامع، فرضنا على الجامع، فحينئذ كيف يكون الخصوصية باطلة مع أنها ليست محل الإكراه؟ هذا كان استدراك ومتمم لما سبق، انتهينا منه. أرجع إلى صلب الموضوع، لحد الآن أربعة أجوبة عن هذا الإشكال العلمي الفني ذكرناها. جواب الحج مرزا علي، جواب للشيخ الخراساني، جواب للشيخ النائيني، جواب ماذا للشيخ الأعظم. الآن الجواب الخامس، أخير أو ما قبل الأخير، للشيخ التبريزي رحمة الله عليه في إرشاده، في إرشاده. خلينا نشوف الشيخ التبريزي شي يقول إرشاده، خل أطل رقم الجزء الثاني صفحة 248. طبيعة على الطبعة القديمة الذي يعد هسه الطبعة الجديدة الذي طبعت بعد ما أدري شلون. ولقد أطال قدس سره في كلامه على خلاف عادته. عادة الشيخ التبريزي ما يطول بالحكي. إسا هذه شو تسويها؟ إيجابية سلبية ما أدري شنو شنو واقع الحال. أنا قاعد أبين لك ما لي شغل إيجابية أو سلبية. فلذلك لعله يمكن أن تفهم كلامه بسرعة. ليش؟ لأنه يحاول هو يختصر ويعطيك شنو، يخلي إيده على الشيء يسمونه الجرح، على اللب اللبا، على أي حال. لكن هنا أطال قدس سره. أنا راح ماذا؟ أختصر كلامه. وحاصل ما ذكره هو هذا. أولا، نحن نعترف أن الإكراه على أن الإكراه هو على الجامع وليس على الأفراد. هذا سلم به، هذا بالبداية سلم به قدس سره. ثم قال بعد ذلك قدس سره، ولكن الإكراه على الجامع يكفينا، يكفينا لحل الإشكال، وذلك فيما إذا التفتنا إلى قضيتين. طبيعي هو هيك ما قايل، هيك ما مرتبه، أنا قاعد أرتبه هيك، أنت راجع بعدين وشوف شلون. الإكراه على الجامع يكفينا لحل الإشكال بعد الالتفات إلى قضيتين. القضية الأولى إن حديثنا في الإكراه شرع للتخفيف على العباد ورفع الضرر عنهم. خب هذا المقدار همات مسلم، مسلم صدق صدق صدق. هاي القضية الأولى. والقضية الثانية، هناك صورتان للإكراه. الصورة الأولى أن يفترض أن متعلق الإكراه هو حكم تكليفي، وأخرى لا يكون كذلك. مثال الأول الذي متعلق الإكراه يكون حكما تكليفيا، ما إذا قال يجب عليك إما أن تشرب الخمر أو أن تسرق. شرب الخمر حرام تكليفا، السرقة حرام تكليفا. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية الذي ليس كذلك، أن يقول إما أن تسرق، خو هذا حرام تكليفا، أو شنو شو أسوي بعد، أو تشرب الماء، أو تشرب الماء فد غلاس ماء بارد شربه. هنا ليس الإكراه على حكم التكليف، إذ شرب الماء مباح وليس واجبا ولا محرما. مو محرم سواجبها، لا تقول ليس محرما. حينئذ نقول إن شاء الله وصلنا إلى المقصود. إذا كان الإكراه بلحاظ الصورة الأولى، يعني إما أن تسرق أو تشرب الخمر، نطبق حديث الرفع فيثبت به التخفيف. والتخفيف إنما يحصل بلحاظ الترخيص في طرف واحد، لا في كلا الطرفين، ماكو حاجة إلى كلا الطرفين، يرخصك في واحد حصل التخفيف. فتطبيق حديث الرفع يكون موجبا للرخصة والمنة على المكلف، وبالتالي يثبت الرخصة في أحد الطرفين. وأما إذا كان من القبيل الثاني، قبيل الثاني خلنا نستذكر دور الأخ شنو، إما أن تسرق أو تشرب الماء، حيث أنه توجد رخصة شرعية بلحاظ الطرف الثاني، وهو ماذا الطرف الثاني؟ شرب الماء. فإذا لا يحتاج حينئذ إلى استفادة رخصة من حديث الرفع. فحديث الرفع فقط سوف نستفيد منه إن في الحالة الأولى، يعني إذا كان كلا الطرفين متعلقا للحكم التكليف التحريمي مثلا. وبذلك ثبت الحمد لله عز وجل، انتهى ترى خلاص خلصنا. وبذلك الحمد لله عز وجل ثبت المطلوب أنك مرخص في أحد الطرفين نتيجة تطبيق الحديث، حديث نفي الإكراه، لأن حديث نفي الإكراه هو حديث منة ورخصة، والمنة والرخصة تحصلان في الحالة الأولى بمن؟ بالرخصة في أحد الطرفين. أما في الصورة الثانية هي رخصة موجودة من الأساس، فلا مجال لتطبيق. بعد الحالة الثانية ماكو حاجة إلى ذكرها، بس هو ذكرها احنا هم نذكرها. فالخلاصة هكذا. يلا شنو بعد؟ احنا هم مات شوية خلي هم نعصر هذا الذي ذكرناه، هم قد نعصره، هو انا عصرته، انت بعد هم مات تريد ماذا؟ تعصر عصرة جديدة؟ يعني يريد يقول على انه تطبيق حديث الرفع وإثبات الرخصة في الجامع يستلزم الرخصة في من؟ في أحد الفردين، مو إلا في كل الفردين، لأنه يكفي في المنة وأحد الفردين. انتهى ما كلا اتهم ما تراجع، شوف ايش قال، يخاف مقصوده ماذا؟ شيء ثاني، بس يكون خلط، مو تبطل ونص هذا تبطل، لأن صفحتين تقريبا هو شنو حاجي، وما يحتاج هذا صفحتين. هذا ما ذكره قدس سره. والظاهر أنه لم يحل المشكلة بهذا المقدار، لم يحل المشكلة، فإن المشكلة كانت هي أن الإكراه على الجامع، فكيف تثبت الرخصة بلحاظ الفرد؟ اللهم إلا أن يجيب. هسه أنت تقول هو من كلامه أنا افتهمت شي يريد يقول، أنت بعد تريد الدافع عنه، تقول صحيح هي الرخصة على الإكراه على الجامع، ولكن تطبيق حديث رفع الإكراه على الجامع يستلزم بالدلالة الالتزامية العرفية الرخصة في من؟ لابد هيتشي بعد مقصودها ميتش الرجال، الرخصة في أحد الفردين، فيو هذا الفرد يو ذاك، فلا بد هكذا مقصوده. ولكن نقول الإشكال بعد باقي، فإن حديث رفع الإكراه يرفع ما تعلق به الإكراه، والإكراه حسب الفرد بما متعلق، كل إحنا هو من أول قاعد نصيح ونقول متعلق بمن؟ متعلق بالجامع، فلا بد وأنه ماذا؟ الرفع يصير بلحاظ نفس بلحاظ نفس المكره عليه ومتعلق الإكراه وهو الجامع دون الخصوصية، لأن الخصوصية هي ليست متعلق الإكراه. فكيف الرخصة تثبت في غير متعلق الإكراه؟ الرخصة لابد أن تثبت في متعلق الإكراه، وحيث أن الإكراه متعلق بالجامع، فالرخصة الذي يكون نستفيدها وين نستفيدها؟ يكون بلحاظ الجامع، لا أنه نستفيدها بلحاظ الأفراد، وإلا عاد الإشكال نفسه، والإشكال هو هذا، أن حديث رفع الإكراه يرفع متعلق الإكراه، والخصوصيات ليست متعلق الإكراه، وإنما الجامع هو متعلق الإكراه، فكيف نستفيد الرخصة في الأفراد؟ هو هذا الإشكال. هذا بالنسبة إلى ما أفاده قدس سره. هذه خمسة أجوبة، هذه خمسة أجوبة عن هذا الإشكال، والمناسب في الجواب أن يقال بعد ما انهينا كلمات القوم ندخل نحن ونشوف السشلون إن شاء الله تعالى. والمناسب أن يقال الكلام يقع تارة بلحاظ الإكراه في الأحكام الوضعية، يعني بيع وغير بيع عقود، وأخرى بلحاظ الأحكام التكليفية، يعني إكراه على السرقة على شرب الخمر وما شاكل ذلك. الآن خلنا نتكلم ماذا عن الحالة الأولى، يعني الإكراه في باب الأحكام الوضعية. وهناك جوابان للتخلص من هذا الإشكال. الجواب الأول أن نقول إن المكره إذا قال إما أن تبيع دارك في الأحكام الوضعية، كلامنا في الأحكام الوضعية، إما أن تبيع دارك أو تفعل الفعل الفلاني الآخر المحرم، لكن المهم أحد الطرفين هو ماذا أو كلا الطرفين من العقود، يرتبط بالأحكام الوضعية، يرتبط بالأحكام الوضعية. في مثل هذه الحالة يمكن أن نقول بأن الإكراه هو في الحقيقة منصب على الخصوصية ابتداء لا على الأحد، فإنه فرق بين الجامع في هذه الأمور الاعتبارية وبين الجامع في الأمور الحقيقية، فإن الجامع في الأمور الحقيقية كالجامع بين الإنسان والفرس مثلا، وهو الحيوانية، قد يقال هو شيء ثالث، الحيوانية شيء ثالث، لا هي إنسان ولا هي. وأما الجامع في الأمور الاعتبارية فهو ليس شيئا ثالثا يغاير الخصوصيتين، بل هو عين الخصوصيتين. فإن الأحد هو 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 هو، ليس شيء ثالث غير هذا وهذا. ارفع كلمة أحد يا أخي، ارفع كلمة أحد، هو يكرهك على هذا، يريد أن يقول هيك أكرهك يا فلان على بيع الدار إن لم تفعل ذلك شيء ثاني. فمتعلق الإكراه هو ماذا؟ بيع الدار أو ذلك الشيء الثاني، الإجارة مثلا، إجارة السيارة مثلا، إن لم تبع الدار. فالإكراه متعلق بنفس الخصوصيتين لكن بهذا النحو، لا أنه هنا إكراه تعييني على هذا، لا لا، أكرهك على هذا إن لم تفعل ذاك، وأكرهك على ذاك إن لم تفعل هذا. وبناء على هذا لا يشكل علينا ولا يقال. إذن صارت الإكراهات كم؟ نحن نشعر بالوجدان وواحد، وبناء على ما ذكر صار الإكراه متعددا، صار 3 4 5 6، يعني بعدد وهذا بعدد الأفراد، وهذا مخالف للوجدان. جوابه اتضح أن هذا الإكراه المتعدد هو في حكم إكراه واحد، لأن هو يقول في حكم إكراه واحد، يقول أكرهك على هذا إن لم تفعل ذاك، هذا ما، وأكرهك على ذاك إن لم تفعل هذا. فكل واحد هو متعلق الإكراه، لكن في نفس الوقت إذا نجمع هذه الإكراهات ترجع ماذا؟ إلى إكراه واحد. صحيح بحسب الصورة هي متعددة، لكن من حيث الروح الإكراه يكون واحدا. وما دام متعلق الإكراه هو نفس الخصوصية باعتبار أن الجامع في الأمور الانتزاعية الوضعية لا يكون شيئا مغايرا للأفراد، بل هو عين الأفراد، واقعان عين الأفراد، فالإكراه منصب على الأفراد لكن بهذا الشكل، فحينئذ يرتفع الإشكال، وبالتالي يثبت بطلان المعاملة لأجل الإكراه عليها لا لأجل فقدان طيب النفس. هنا لم نتمسك بفكرة طيب النفس، لا 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 لا. نحن وحديث الإكراه نقول حديث الإكراه كما يشمل الأحكام التكليفية يشمل الأحكام الوضعية، بناء على هذا فهو يشمل هذا الطرف لأنه مكره عليه، واقعا مكره عليه، ويشمل ذلك الطرف لأنه واقعا أيضا مكره عليه، إذ الجامع كما قلنا هو عين الخصوصيات لا شيء ثالث غيره. فلا نحتاج إلى فكرة أنه البيع يقع باطلا من ناحية عدم طيب النفس كما حج مرزا علي رضوان الله تعالى عليه في الجواب الأول تشبث بمن بفقدان طيب النفس. لا نحتاج إلى ذلك، لا أقول طريقة باطل كان، لا لا، بس يظهر حج مرزا علي انسدت عليه الأبواب هم أيضا، فالتجأ إلى مسألة طيب النفس، والحال على أنه يمكن أن لا نتشبث بطيب النفس. كلام زايد ترى قاعد أحكي بعد، وإلا الروح الذي ردت هذا قلتها بعد، يمكن أن لا نتمسك بطيب النفس فقدان طيب النفس، نتمسك هو بحديث رفع الإكراه لأن الإكراه صادق على كل واحد من الفردين، فنتمسك به لا بفقدان طيب النفس. هذا الجواب الأول، قلت في باب الإكراه في باب المعاملات يمكن أن نجيب بجوابين، هذا هو الجواب الثاني الأول، والجواب الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.